أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما هو الغرض من التشبيه، وأن هذا الغرض إلى من يعود نفعه، أو بعبارة ثانية أن التشبيه الذي يرتكبه المتكلم إلى ما يعود نفعه، فهل يعود إلى المشبه أو إلى المشبه به؟ وإذا عاد إلى كل منهما فهو، فما هي الأغراض التي يمكن أن تتصور في المقام؟ الآن نقرأ ونطبق مطالب، يعني صارت أسهل من أنها تحتاج إلى شرح. والغرض منه، أي من التشبيه، في الأغلب يعود إلى المشبه، أي أنها قد تعود إلى المشبه به كمثال. وهو، أي الغرض العائد إلى المشبه، أمور عدة. الأمر الأول بيان إمكانه، أي بيان إمكان المشبه، وذلك إذا كان المشبه أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه. لأن المشبه أمر غريب يمكن أن يخالف فيه، يمكن أن يدعى أنه ممتنع مستحيلا، فنريد أن نبين إمكانه فنشبهه بأمر معلوم الوقوع، كما في قوله، في قول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. خب، الشاعر هنا يدعي أن الممدوح فاق الأنام، فاق الناس، فاق البشر، حتى كأنه لم يعد منهم، والحال أنه منهم وأنت منهم. فإن كان هذا أمرا غريبا فليس لأحد أن يدعي عدم إمكانه، ليس لأحد أن يدعي امتناعه، فإن هذا الشخص الممدوح في بني البشر هو كالمسك في دم الغزال، فإن المسك الذي يعطي هذه الرائحة الطيبة ما هو إلا بعض من دم، من الدم، من دم الغزال. غاية الأمر أن الصفات الشريفة والفاضلة الموجودة فيه جعلته يتميز عن دم الغزال حتى كأنه صنف برأسه. طبعا هذا التشبيه يرى التفتازني أنه من قبيل التشبيه الضمني، لأنه لم يصرح فيه بالتشبيه، التشبيه الضمني والتشبيه المكني الذي لا يصرح فيه بالتشبيه، وإنما يستفاد التشبيه منه بالدلالة الالتزامية. فإنه هنا ما قال مثلا أنت في الأنام كالمسك في دم الغزال، قال إن كان أمرا غريبا أن تكون من الأنام والحال أنك تفوقهم، أو أن تكون تفوق الأنام والحال أنك منهم وتنتمي إليهم ومن جنسها، إن كان هذا غريبا فيمكن التنظير له بالمسك بالنسبة إلى دم الغزال. هذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه بالدلالة الالتزامية أن الشاعر يريد أن يشبه ممدوحه في الأنام بالمسك في دم الغزال. وسيأتي الكلام طبعا في التشبيه الضمني والمكني، فإنه لما ادعى أن الممدوح قد فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه، وكان هذا في الظاهر كالممتنع، كيف يكون منهم والحال أنه صار كأنه ليس منهم، كيف يفوقهم والحال أنه منهم، وكان هذا في الظاهر كالممتنع، ولا ليس ممتنعا عقلا. احتج لهذه الدعوة وبين إمكانها، يعني هذا نظير أشبه بالاستدلال، استدلال على الإمكان بأي شيء بالوقوع، وبين إمكانها بأن شبه هذه الحال، يعني حالة هذا الممدوح في الأنام بحال المسك الذي هو من الدماء، ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. وهذا التشبيه ضمني ومكني عنه لا صريح. إذن الغرض الأول بيان إمكان المشبه، الغرض الثاني بيان حال المشبه. إذن نشبه ونرتكب التشبيه لأجل أن نبين حال المشبه أو حاله أو حاله، عطف على إمكانه، أي بيان حال المشبه بأنه على. ما معنى بيان حال المشبه؟ هذه الباء للتصوير، بأنه يعني على صورة أنه على أي وصف من الأوصاف، كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه. مثلا هكذا، لنفترض أنك تكلم صديقك، تقول له، يقول لك اشتريت لك ثوبا، تقول له ما شكل هذا الثوب أو ما لونه، يقول كالثوب الموجود عندك. فهذا الثوب معلوم لديك، لكن هو ماذا أراد؟ أراد أن يبين حال هذا الثوب الذي اشتراه، فلذلك شبهه. إذن بيان حاله كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، إذا علم السامع لون المشبه به دون المشبه، أو مقدارها، يعني أو بيان مقدار هذه الحال. إذن بيان إمكانه أو بيان حاله أو بيان مقدار حاله، أي بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف والزيادة والنقصان، كما في تشبيهه، أي تشبيه الثوب الأسود، نفس التشبيه السابق، لكن من دون أن نشبه بالثوب الموجود عندك، أي تشبيه الثوب الأسود بالغراب في شدته، أي في شدة السواد. إذن هنا نحن نعلم اللون، لكن هذا السواد الذي فيه لا نعلم مقداره، شدته ونقصانه أو شدته وضعفه، فشبهه بالغراب في شدة السواد، كما في تشبيهه، إذن بالغراب في شدته، أو نعم فضل. أو تقريرها، ما شربت شاي خب، أو تقريرها. خب هذه تقريرها بدوا يحتمل فيها أن تقرأ بالجر، يحتمل فيها أن تقرأ بالرفع. خب لكن قراءتها بالجر لا معنى له. لماذا؟ لأنه يصبح هكذا، بيان إمكانه أو بيان حاله أو بيان مقدار حاله أو بيان تقرير حاله، وهذا لا معنى له، فإن التقرير نوع من البيان، غاية الأمر أنه تقرير فيه تقوية، أنه بيان فيه تقوية، بيان فيه إزالة للوهم، فلذلك هو مرفوع، مرفوع على ماذا؟ يقول عطف على البيان، على بيان إمكان. إذن طبعا هذه كل حد الآن كم تقدم معنا نكتة؟ ثلاثة، هذه نكتة رابعة. أو تقرير، ويقول مرفوعا عطفا على بيان إمكانه، أي تقرير حال المشبه، الضمير في تقريرها يعود إلى الحال، أي تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه. حال المشبه لا تحتاج إلى بيان، لكنها تحتاج، ومقدارها معلوم، لكنها تحتاج إلى تقوية، إلى تقرير في ذهن، تقرير وتثبيت في ذهن السامع. هذا غرض آخر مغاير لأصل بيان الحال وبيان المقدار. إذن أو تقريرها، أي تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائلا بمن يرقم على الماء. شخص يسعى ويسعى ويسعى، ولكنه كلما سعى لا يصل إلى نتيجة، ولا يحصل على ثمرة، ولا يحصل على طائل، لا طائل من تعبه ومن جهده، فتشبهه بمن يرقم على الماء، يعني بمن يحاول أن يكتب على الماء، أن يخط على الماء. فإنك تجد في هذا التشبيه من ماذا تجد؟ تجد من تقرير عدم الفائدة، من تقرير السعي بلا فائدة وتقوية شأنه، يعني شأن عدم الفائدة، ما لا تجده في غيره. يعني مثلا تستطيع أن تقول أنت مثلا هكذا، مثلا أنت في سعيك لا تحصل على طائلا، مثلا كفلان في سعي لا يحصل على طائم، فيتضح الحال. إذن ليس المراد هو بيان مجرد بيان الحال، المراد بيان الحال بشكل قوي ومحكم ويثبت في ذهن السامع. وهذا التشبيه لا شك ولا ريب أنك تجد فيه من التخرير والتقوية ما لا تجده في غيره. لماذا؟ طبعا يرجع السبب في حصول هذا التقرير وهذه التقوية لأنه تشبيه لأمر عقلي بأمر حسي. سعي فلان الذي لا طائل منه يشبه، أو فلان في سعي الذي لا طائل منه يشبه راقما على الماء. السعي الذي لا طائل منه أمر عقلي، لكن الرقم على الماء، الخط على الماء حسي. يقول لي أن الإلف بالحسيات، الإلف عندكم أو الفكر؟ فكر. لأن الفكر بالحسيات أتم منه بالعقليات. طب الفكر هنا هل تحمل على التأمل أو تحمل مثلا على النظر والتأمل؟ بحسب الظاهر أن هذا المعنى لا ينسجم مع الأتمية، لأن التأمل بالحسيات أتم منه بالعقليات، هذا غير ظاهر الوجه. فلذلك يحملون الفكر هنا على معنى الجزم، على معنى اليقين، لأن حصول اليقين بالحسيات أتم منه، يعني أقوى منه بالعقليات. يعني أن يكون لديك إثبات حسي على مدعى ما، يكون هذا الإثبات أقوى من أن يكون لديك مدعى عقلي، أقوى من ناحية يعني قدرتي على الإقناع وقدرتي على المحاجة، لأن الفكرة بالحسيات أتم منه بالعقليات. هذه أتم منه من باب مسألة الكحل الحسن. لتقدم الحسيات، تقدم الحسيات واضح أن المعلوم الحسي أو أن الإنسان أول ما يتعامل مع المعلومات الحسية، وفرط إلف النفس بها لأنها تعيش بينها. وهذه أي الأغراض الأربعة. إذن لحد الآن أغراض أربعة: بيان إمكان المشبه، بيان حاله، بيان مقدار حاله، وتقرير حاله. هذه الأغراض الأربعة يقول المصنف تستدعي ثبوت الصفتين لوجه الشبه. الصفة الأولى أن يكون وجه الشبه أقوى وأتم في المشبه به منه في المشبه. وجه الشبه أمر مشترك بين الطرفين، لكن يجب أن يكون وجوده في المشبه به أقوى وأتم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المشبه به أشهر، أن يكون وجه الشبه أشهر في المشبه به منه في المشبه. طبعا فرق واضح بين الأتمية وبين الأشهرية. الأتمية يعني الأقوائية، يعني أن يكون اقتضاء المشبه به لثبوت وجه الشبه أقوى من اقتضاء المشبه لثبوت وجه الشبه لا، وإن كانا يشتركان فيه. الأشهرية خب لها علاقة بعالم الإثبات، المعهودية، المعلومية، الانتشار. يقول وهذه أي هذه الأغراض الأربع، طبعا لم تنتهي أغراض التشبيه، سيأتي أغراض أخرى. وهذه أي الأغراض الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم، أي أتم منه في المشبه، وأن يكون هو به أشهر. هو ضمير إلى أين يرجع؟ تفتزان يقول هو يعني المشبه به، أي وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر، أي أشهر وأعرف من المشبه. وظاهر هذه العبارة، التفتزاني يعترض على عبارة المصنف فيها. يقول الظاهر من عبارة المصنف أن كل واحد من هذه الأغراض الأربعة المتقدمة يستدعي الأتمية والأشهرية، يستدعي أقوائية وجه الشبه في المشبه به، ويستدعي أشهرية وجه الشبه في المشبه به. والحال أن هذا محل للنقاش والتأمل، لذلك يوقع البحث في كل واحد من هذه الأربعة ليرى أن هل صحيح أن كل واحد منها يقتضي هاتين الصفتين والخصوصيتين، يقتضي الأتمية والأشهرية أو لا؟ يبدأ بالنكتة الأولى بالغرض الأول، غرض الأول بيان إمكان المشبه. هل صحيح أن بيان إمكان المشبه يستدعي أن يكون الوجه الشبه أتم وأشهر في المشبه به؟ يقول الشارح: أما أنه يستدعي الأشهرية فواضح، لأنك تريد من خلال هذا التشبيه أن تستدل على إمكان المشبه عن طريق إثبات وقوع نظيره الذي هو المشبه به. وهذا يعني أن وجود الوجه الشبه في المشبه يجب أن يكون معهودا ومعلوما ومشهورا لدى السامع في المشبه به. وجود وجه الشبه في المشبه به يجب أن يكون معلوما ومشهورا ومعهودا لدى السامع، وإلا فلا يكون دليلا. إذا نحن نريد أن نثبت أن وقوع المشبه به واتصافه بوجه الشبه، أو أن وقوع المشبه به واتصافه بوجه الشبه يعد دليلا على وقوع المشبه واتصافه بوجه الشبه، طب حتى نجعله دليلا لابد وأن يكون أوضح، لابد وأن يكون أعرف، لابد وأن يكون أكثر شهرة. ولكنه لا يقتضي الأتمية، لا يقتضي الأقوائية، حتى لو كان في نفس القوة، حتى لو كان بنفس القوة. يعني وجه الشبه ثابت في المشبه بنفس قوة ودرجة ثبوته في المشبه به، ألا يعد دليلا؟ ألا يصلح لأن يعد دليلا؟ نعم يصلح. نعم غاية الأمر يشترط فيه أن لا يكون أضعف. شوف المصنف ماذا اشترط؟ ما اشترط التمامية والقوة، اشترط الأقوائية والأتمية. نحن نقول لا دليل على ذلك، غاية ما يقتضيه مقام الاستدلال أن يكون متكافئين قوة، وأن يكون وجود وجه الشبه في المشبه به أشهر من وجوده في المشبه. إذن غاية ما يقتضي يعني في صورة التكافؤ يتم الدليل ولا نحتاج إلى الأتمية. إذن ما ذكره المصنف بالنسبة إلى الأمر الأول لا يتم. إذن ظاهر العبارة المصنف ماذا قال؟ الأغراض الأربعة تستدعي الأتمية والأشهرية. المصنف ماذا الشارح ماذا يقول؟ يقول هذه العبارة انحلالية، ظاهرها الانحلال. الأغراض الأربعة يعني كل واحد منها يقتضي ذلك، حملها على المجموع ممكن لكنه على خلاف الظاهر. طب إذن هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. فيما يتعلق بالأمر الثاني، أمر الثاني ماذا كان؟ بيان الحال. بيان الحال كذلك يستدعي الأشهرية، لأن حال الثوب الذي عندي أو حال الثوب الذي اشتراه لي ولم أراه بعد غير معلوم، وغرضي من التشبيه ماذا كان؟ أن أستكشف حاله، فلا يمكن أن أستكشف حاله بما هو مساو له في المجهولية، فلا بد أن يكون وجه الشبه أشهر في المشبه به. لكن هل يشترط فيه أن يكون أقوى وأتم؟ لا يشترط فيه ذلك، يكفي الاشتراك في السواد حتى ولو كان السواد في المشبه أقوى منه في المشبه به، ما دام الغرض إلى أي شيء، ما دام القصد إلى بيان حاله لا إلى بيان مقدار حاله. في هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني، فإذا هذه الدعوة أيضا غير تامة. فيما يتعلق بالأمر الثالث بيان مقداره، في بيان المقدار نفس الكلام الذي تقدم في السابقين، غاية ما يقتضيه الأشهرية، وهو لا يقتضي الأتمية، بل على العكس فإن الأتمية مخلة به. هذا هو الفرق بين هذا الثالث وبين الأولين. في الأولين لا بشرط من ناحية الأتمية، لا بشرط من ناحية الأتمية، لكن لو وجدت الأتمية لا تتنافى لا مع بيان الإمكان ولا مع بيان الإمكان ولا مع بيان الحال. أما فيما نحن فيه وهو بيان المقدار فالأتمية ليست فقط مما لا يقتضيها بيان المقدار، بل هي مما تخل به. الغرض ما هو؟ أعلم بالثواب في الثوب الأول وأعلم بالثواب في الثوب الثاني، أو أعلم بالثواب في الثوب الأول في الثوب الذي هو المشبه، لكن المجهول لدي ما هو؟ المقدار. فأحتاج إلى أن آتي بشيء فيه ثواب معلوم المقدار، يكون في مقدار سواده مساويا لمقدار السواد الذي في الثوب، ولا لو كان أزيد منه أو أقل لما تبين المقدار، لما انكشف المقدار. مراد أن آتي بما فيه نفس المقدار حتى وهو معلوم المقدار حتى استكشف من خلاله المقدار المجهول الذي في المشبه. فالأتمية لا تكون غير مشروطة فحسب، بل إنما تكون مخلة أيضا. فلذلك ما ذكره المصنف أيضا هنا لا يتم. أما نعم، أما الأمر الرابع فيقتضي الأمرين جميعا. أمر الرابع ماذا كان؟ تقرير. التقرير يستدعي الأتمية، يستدعي الأتمية والأشهرية كما لا يخفى، لأن حصول التقوية بما هو أتم وبما هو أشهر أولى وأكثر من حصولها بما هو أقل شهرة أو بما هو أقل قوة ومكنة وتمامية. فلذلك الأمر الرابع فقط هو بخصوصه ما يستدعي هذين الوصفين معا. طبعا الآن مع عدم التمكن من الحمل على الانحلالية، فحينئذ يكون الظاهر يرحمكم الله، يعني تكون هذه قرينة على لزوم حمل كلام المصنف على إرادة المجموع، أن هذه الأغراض الأربعة بمجموعها بجملتها تستدعي ثبوت هذين الوصفين. أما على سبيل الانحلال كل واحد له طبيعته الخاصة، له مقتضياته الخاصة. يقول وهذه أيضا، إذن وظاهر هذه العبارة أن كلا من الأربعة يقتضي الأتمية والأشهرية معا، لأن الأصل هو الحمل على الانحلالية، هذا مسلم. لكن التحقيق أن بيان الإمكان وبيان الحال لا يقتضيان إلا الأشهرية ليصح القياس ويتم الاحتجاج في الأول وليعلم الحال في الثاني. في الأول يعني في بيان الإمكان، في بيان الإمكان عرفنا أن الغرض ما هو؟ أن نأتي بدليل بحجة، أن نحتج على إمكان المشبه بإمكانه مشبه به واتصافه بوجه الشبه، حتى ليصح القياس وليتم الاحتجاج في الأول وليعلم الحال في الثاني، يعني في بيان الحال. وكذا بيان المقدار لا يقتضي الأتمية، وعما تحدث عن جهة اقتضائه للأشهرية، لكنه يقتضي ذلك، لأنه أيضا في بيان المقدار أنت تريد معرفا للمقدار، يعني تريد ما يكشف لك المجهولية عن مقدار المشبه، فلا يمكن أن تكشف هذه المجهولية إلا بما هو معلوم. وكذا بيان المقدار لا يقتضي الأتمية، بل يقتضي أن يكون المشبه به على حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص. طب لا أزيد، ماذا نعرب أزيد وأنقص هنا؟ لا نافية للجنس، يعني لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص. الآن إذا كررت لا تلغى أو لا تلغى؟ يجوز إلغاؤها ويجوز عدمها. طب ليتعين مقدار المشبه على ما هو عليه، على حقيقته، على واقعه. وإلا مثلا يمكن لك أن تعين مقدار المشبه لكن لا على ما هو عليه، فيكون خطأ، فلا يتحقق الغرض الذي سيق لأجله التشبيه. وأما تقرير الحال فيقتضي الأمرين جميعا. لماذا؟ لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل، فالتشبيه به يعني بماذا؟ يعني بالأتم والأشهر بزيادة التقوية والتقرير، أو التقرير والتقوية أجدر. بزيادة التقرير والتقوية 10. نعم، هذا يعني هذا يقتضي أنه إذا أردت التقرير الزائد فعليك بالأتم بالأتم والأشهر، بالتشبيه بالأتم والأشهر. أما إذا أردت مجرد التقرير والتقوية فيمكن حصوله بأي شيء يكفي، يعني خصوصا إذا نظرنا إلى التعليل الذي ذكره قال، خصوصا إذا كان تشبيها لأمر عقلي بأمر حسي، لا يحتاج، لا يستدعي حينئذ الأتمية والأشهرية. نعود الآن إلى الأغراض، سائر الأغراض الأخرى. طبعا هذه قرينة أيضا على عدم الانحلالية، يعني مثلا الذي له مدخلية في هاتين الصفتين الأتمية والأشهرية خصوص هذه الأغراض الأربعة، بينما الأغراض الأخرى التي سيذكرها الآن لا مدخلية لها في الأتمية والأشهرية، فهذه فلم يدخلها في المجموع، هو لم يدخلها في المجموع. وإلا مثلا كان انتظر إلى نهاية البحث الخطيب القزويني وقال الأغراض الأربعة الأولى تقتضي الأتمية والأشهرية بخلاف، يعني هذا على سبيل الاستئناس، ليس على سبيل الاستئناس والإشعار وليس على سبيل الظهور. إذن أو تزيينه، إذن بيان إمكانه أو حاله أو مقدارها أو تقريرها أو تزيينه، مرفوع عطفا على بيان إمكانه، أي تزيين المشبه في عين السامع، أريد أن أزين المشبه فأشبه، كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي. الوجه الأسود خب يعني عادة يراد تزيينه فيشبه بأي شيء، بمقلة الظبي، فهو فكما أنه شيء جميل فيزين المشبه من خلاله. أو تشويهه أي تقبيحه، كما في تشبيه وجه مجدورا بسلحة جامدة قد نقرتها الديكة. وما أعظم هذا التشبيه، وجه مجدور يعني مصاب بمرض الجدري، بسلحة جامدة، السلحة العذرة، بسلحة جامدة وقد نقرتها الديكة. جمع ديك. أو استطرافه، استطراف ما المراد من الاستطراف؟ استطراف مراد منه يشرح أي عبد المشبه طريفا حديثا بديعا. الاستطراف من عبد الشيء طريفا، والطريف بمعنى الحديث والجديد، فيكون بديعا لذلك. يعني لا من الطرافة والظرف مثلا، لا، من الجدة والحداثة، أي عبد المشبه طريفا حديثا بديعا. كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد، طبعا قيل إن موقد هنا لا حاجة إليها لأن الجمر لا يكون إلا موقدا، جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب. إذن فحم مبسوطا وفي وسطه جمر موقد يتوقد بحمرة، بصفرة مائلة إلى الحمرة أو بحمرة، فشبهه بأي شيء؟ ببحر من المسك المائع الذائب، ببحر من المسك المائع، المسك لونه أسود، موجه وهذا البحر من المسك يتماوج، وموجه ما هو؟ موجه بلون الذهب، أي الصفرة المائلة إلى الحمرة. واقع تشبيه لطيف. طب لإبرازه، طب ما الغرض من هذا التشبيه؟ لإبرازه، أي إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه في صورة الممتنع الوقوع عدد. طب هنا يقول نحن بهذا التشبيه ما الذي اكتسبناه؟ طب أن هذا الآن هذا الفحم الذي في وسطه جمر موقد، هذه صورة تتكرر على الأذهان ويكثر حصولها وتقع كثيرا، فهي ليست بالأمر الجديد وليست بالأمر الحادث، وكل واحد منا مر على مرآه ومسمعه مثل هذا المشهد، لكن أنا أردت أن أصور هذا المشهد وكأنه مشهد بديع، كأنه مشهد لم يرى مثله من قبل، أو لم يرى مثله من قبل، فصورته بهذا المشهد النادر. لماذا؟ أو هذا المشهد الممتنع عادة، لكي أبرز المشبه وكأنه في صورة الممتنع عادة. إذن هنا استطراف، الغرض من الاستطراف ما هو؟ إبرازه في صورة الممتنع عادة أو في صورة النادر الحصول. أي إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه. طبعا شوف هنا لدينا في هذه الجملة المشبه مرتان، كيف نقرأهما؟ بالكسر والفتح أو بالكسر معا؟ أو يمكن أن نقرأهما هكذا، أي إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبراز المشبه، لكن حينئذ يكون هذا إظهارا في مورد الإضمار بلا نكتة، إنه كان حينئذ ينبغي أن يقول إنما استطرف المشبه في هذا التشبيه لإبرازه. فلذلك بقرينة الإظهار هنا يعلم أن المشبه الأول هي بصيغة الكسر، أن إنما استطرف المشبه فيها المشبه يعني صاحب الكلام المستعمل. طب في هذا التشبيه لماذا؟ لإبراز المشبه في صورة الممتنع عادة، في صورة الممتنع الوقوع عادة، وإن كان ممكنا عقلا. يعني أنت تريد أن تبرزه بهذه الصورة، كان ممكنا عقلا أو عادة. ولا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريبا. الآن يذكر للاستطراف وجها آخر، وللاستطراف وجه آخر، يعني علة أخرى غير الإبراز في صورة الممتنع عادة. يعني تارة تستطرف لأجل الإبراز المذكور، وتارة تستطرف لأجل غرض آخر. ما هو؟ وهو أن يكون المشبه نادر الحضور في الذهن. ما معنى أن يكون المشبه؟ يعني أن تبرز المشبه على أنه نادر الحضور في الذهن، إما نادر الحضور مطلقا، وإما نادر الحضور عند حضور مشبه. نأتي بالأمثلة. كما مر في تشبيه فحم فيه جمر موقد. شبهت الفحم الذي فيه جمر موقد بأي شيء؟ ببحر من المسك موجه الذهب. لماذا؟ يحتمل أن تكون لغرض أن تبين أن فحم في وسطه جمر موقد هذا أمر ممتنع الوقوع عادة، تريد أن تظهر هذا المعنى. ويحتمل لا، أنك تريد أن تقول إن هذه الصورة صورة قليلا ما نفكر فيها، قليلا ما نتأملها، قليلا ما تحضر إلى أذهاننا، فتريد أن تبرزه بصورة النادر الحضور في الذهن، ولا تقيد ندرة الحضور مطلقا. طبعا مطلقا الآن سنفهمه عندما نفهم القيد. وإما نادر الحضور، أن يكون المشبه نادر الحضور عند حضور المشبه كما في قول الشاعر، ولا ذي وردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت. لا ذي وردية بكسر الزاي البنفسج، وهو أزرق اللون أو بنفسجي اللون. فهذه اللاذي وردية وجدت في بستان، في رياض، في حدائق. هذه الحدائق ليس فيها إلا اليواقيت الحمر، يعني إلا الورود التي هي بلون اليواقيت. فهذه اللاذي وردية أخذت تزهو وتتكبر على اليواقيت بزرقتها. ولاذي وردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت. بعد ما جاء التشبيه، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. يعني لماذا صارت تزهو عليها؟ لأنها بدت وكأنها فوق قامات، ضعفن بها، يعني بدت لوحدها في تلك الرياض وكأنها فوق تلك اليواقيت، وكأن اليواقيت قامات لها أو قامات لها، وهذه القامات قد ضعفت عن حملها تماما، كما تكون أوائل النار في أطراف الكبريت. الشاهد أين؟ إذن هو شبه ماذا بماذا؟ شبه هذه البنفسجة، أدري إذا يقال هكذا، هذه البنفسجة بحسب الظاهر، البنفسجة التي تزهو على اليواقيت الحمر التي هي بينهن، شبهها بأوائل النار في أطراف كبريته. لماذا؟ هذه أوائل النار في أطراف كبريت صورة نادرا ما لا ما نلتفت إليها، تحدث في الخارج لكن صورة قليلا ما نفكر بها، قليلا ما نستحضرها، قليلا ما نتأملها. فأراد أن يقول إن هذه الصورة، صورة اللاذوردية التي تزهو على البنفسج، ذكرتني بصورة نادرة. ما هي هذه الصورة النادرة؟ صورة النادرة صورة أوائل النار في أطراف الكبريت. طبعا أوائل النار في أطراف الكبريت تكون زرقاء اللون، وبقية يعني بقية النار التي في عود الكبريت تكون حمراء، وتكون هذه النار تهلك القامة التي تحملها، فصار أوائل النار التي في أطراف الكبريت زرقاء، ضعفت قامة الكبريت عن أن تحملها. فإذن هو أراد أن يقول إن هذه الصورة ذكرتني بصورة نادرة الحصول، فهنا أراد أن يبرز المشبه وكأنه نادر الحصول في الذهن، لكن ليس نادر الحصول في الذهن مطلقا، بل نادر الحصول في الذهن عند استذكار صورة المشبه به الذي هو أوائل النار في أطرافه. يعني قرن بين الصورتين، صورة نادرة وصورة ليست نادرة، ليقول إن المشبه صار نادر الحصول في الذهن كما أن المشبه به صار نادر الحصول في الذهن. يقول ولا زواردية، يعني البنفسج تزهو. قد تزهو، هل هو فعل لازم أو فعل متعدي؟ قال الجوهري في الصحاف زهى الرجل، زهي الرجل فهو مزهو، زهي بالمبني للمجهول، فهو مزهو إذا تكبر، كما تقول تكبر فعل لازم. وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد، وهو زهى يزهو زهوا، يعني أظهر الكبر. إذن تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، حمر اليواقيت يعني الأزهار والشقائق الحمر، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب جردو أو جردو قطيفة. كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي، فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن ندرة حضور بحر من المسك موجه الذهب. أيما أكثر تصورا؟ الآن بحر من المسك موجه الذهب، هذه الصورة ربما لم تخطر إلى أذهاننا قبل ذلك. إذن هي صورة نادرة الحصول، بينما يعني بالغة حدا في الندرة، بينما اتصال النار بأطراف الكبريت ليست صورة نادرة الحضور، لكن ماذا؟ يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج. يعني قليلا ما إذا رأينا البنفسج في حديقة حمراء أو في حديقة من الورود الحمراء، قليلا ما نتذكر أوائل النار في أطراف كبريتي. فيستطرف، الاستطراف هنا من أين؟ ما معنى الاستطراف هنا؟ بمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين غاية البعد. هذه الصورة لا تذكرني بتلك الصورة، لكن بينهما شبه، فأنا شبهت هذه، تعمدت أن أشبه هذه الصورة بصورة أخرى بعيدة عنها، يندر اقترانهما في الذهن لغرض ماذا؟ لغرض الاستطراف. وقد يعود أي الغرض من التشبيه إلى المشبه به، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. عافاكم الله شيخ جعفر.